في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. فيما أعلن أقليم كردستان عن اعتقال منفذي التفجير الذي وقع قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل قبل أسبوعين، تصاعدت التحذيرات من استخدام تنظيم الدولة الإسلامية داعش لخلاياه النائمة داخل الأقليم وتجنيد المزيد من الشباب الكردي. وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان أن 4 من منفذي تفجير عينكاوة الذي أودى بحياة مواطنين وإصابة العشرات هم من سكان مدينة أربيل وشخص آخر من أهالي كركوك، داعيا المواطنين وعلماء الدين إلى التعامل بحذر مع القضايا والمواضيع الدينية وتربية الشباب. واعترف كل فرد في المجموعة التي نفذت تفجير عينكاوة بدوره في الهجوم. وقال دريا مجيد حمد أمين المعروف بالدكتور من مواليد 1990، خريج كلية الهندسة قسم الميكانيك في جامعة صلاح الدين،
بعد استماعي لخطب الجهاديين ومطالعة بعضا من كتبهم تولدت لدي الفكرة الجهادية. وبعد إعلان الخلافة الإسلامية من قبل أبو بكر البغدادي كنا نود أن يكون لنا دور في تطويرها. لهذا وعن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اتصلت بالملا شوان الكردي، وبعد مناقشات مستفيضة معه طلب منا تنفيذ عملية في أربيل.
بينما قال بجار محمد غريب سيدا المعروف بغوران مواليد 1988 خريج الدراسة الابتدائية،
كش دو صال للرجال وزجوت كسيك ناسي بناعي دريا مزيد للرجال دريا وفكري دولة إسلامي بودروزبو.
قبل سنتين تعرفت على شخص باسم دريا مجيد عن طريق المسجد الذي رسخ في عقل فكرة الدولة الإسلامية. وقبل 3 أشهر أي بعد ذهاب الملا شوان يبدو إن دريا كان على اتصال معه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكان واضحا إن الملا شوان طلب منه تنفيذ عملية في أربيل، وبدوره أبلغني دريا بذلك وهل أنا على استعداد لتنفيذ العملية، وأبلغت عن استعدادي لذلك.
وقال كاروان حسن قال المعروف بحاج كاروان ويسكن أربيل وهو متزوج ولديه 3 أطفال،
قبل سنة كنت أعيش في منزل والدي وعن طريق المسجد تعرفت إلى الأخ دريا ورسخ في عقلي الفكرة الجهادية. وقبل 2 من الآن أبلغني إنه أجرى اتصالا مع الملا شوان عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لإعطائه بيعتنا. وبعدها بفترة جاء دريا وقال إنه تحدث إلى الملا شوان وطلب بدوره إدخال سيارة إلى أربيل القادمة من كركوك.
أما كارزان صلاح الدين قادر فهو من سكنة أربيل متزوج وله ابنة، قال
قبل سنة ونصف تعرفت إلى دريا عن طريق المسجد وكونت بيننا صداقة جيدة، وكان يتحدث عن الفكرة الجهادية وغيرها من القضايا باستمرار لغاية فترة قريبة من الآن طلب مني العمل من أجل الإسلام في إطار الدولة الإسلامية.
الشخص الخامس في هذه الخلية هو من مدينة كركوك، اسمه أحمد سعيد جاسم من مواليد 1989، أصله من ديالى، طالب في كلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة بغداد. قال عن دوره في تفجير عينكاوة،
ضممت إلى تنظيم الدولة الإسلامية عن طريق علي محمد، ثم تحولت إلى الحويجة، مكثت هناك حوالي 2 التقيت فيها أبو قاسم عسكري كركوك وفلاح الكردي وهو إعلامي في كركوك، ثم تحولت إلى داخل كركوك التقيت فيها بعبد المجيد، بلغني أن هناك شبكة في أربيل وينوي القيام بعملية نوعية داخل أربيل قرب القنصلية الأمريكية، وذلك لأن أربيل هي مصدر القرارات الحاسمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. التقيت بجماعة أربيل منهم مجار الملقب غوران وعلي، تم الاتفاق على أخذ السيارة وتسليمها من قبلي. في اليوم الثاني تم تسليم السيارة وهي من نوع كيا ريو تحمل لوحات سليمانية، سلمتها إلى مجار الملقب غوران وعلمته على كيفية التفجير، السيارة لا تتأثر ببعض الأمور، ثم أخذها كوران أو كوران وهو بجار إلى أربيل، وتم تفجير السيارة بالقرب القنصلية الأمريكية في يوم الجمعة. وبعد 3 أيام تم إلقاء القبض عليه من قبل القوات الأمنية في إقليم كردستان داخل كركوك.
ويبدو من اعترافات المنفذين للتفجير عينكاوا أنهم تعرفوا على بعض في مسجد وتم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك مع الملا شوان الكردي، وهو إمام مسجد ومدرسة دينية تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في أربيل. التحق قبل نهاية 2014 بصفوف تنظيم داعش مع عائلته وعدد من تلاميذه الأكراد. المتحدث السابق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان ماريوان نقشبندي، حاليا يشغل منصب مدير العلاقات العامة في الوزارة، قال لإذاعة العراق الحر إن هناك مخاوف من انتشار ظاهرة تجنيد الشباب الكردي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف ماريوان نقشبندي متحدثا لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل:
هم أكدوا بأنهم تعرفوا على بعض من أصدقائهم داخل المسجد، وهذا أمر طبيعي. نحن أعلننا سابقا بأن كل الشباب الذين يدخلون إلى تنظيمات المتطرفة وخاصة داعش هم يذهبون باسم الجهاد، لذا أمر طبيعي أن تكون مراجعهم أو مصادرهم أو معاخلهم يكون داخل المساجد ودعاة الإسلاميين ومدارس دينية وإلى ما هنالك. لا يوجد شخص يذهب بدون ما يتعرف على شيء من الإسلام في هذه المراتب، ولكن لا نسمع بأن يقولوا نحن تعلمنا التطرف من خطيب المسجد أو من إمام المسجد، بل قالوا احنا تعرفنا على بعض داخل المساجد.
نعم، وهذا أمر طبيعي. ولكن هم كانوا على اتصال بالمدعو ملا شوان، وكان هو إمام وخطيب على ملاك وزارة الأوقاف في إقليم كردستان العراق.
نعم، أكدوا بأن تعرفنا عليه بعد ذهاب ملا شوان إلى صفوف تنظيمات داعش، وأكدوا بأن اتصلوا ببعض عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وليس مباشرة، لذا لا يعتبر المساجد في هذه الأمور أو خطيب المسجد سببا في هذا الموضوع، رغم أننا لدينا ملاحظات على أداء بعض الخطباء، ولكن نحاول عن طريق فتح دورات تثقيفية ودورات فكرية نبذ كل أفكار التطرف وحسب تعليمات وطلب للسيد الرئيس الإقليم، نحاول أن نكون السند الثاني لقوات البيشمركة عن طريق الفكر الإسلامي والفكر المعتدل في المساجد.
بعد توجه ملا شوان إلى المناطق الخاضعة لتنظيم داعش، كيف تعاملت وزارة الأوقاف مع هذا الملف أو مع ملفه الشخصي؟
ملا شوان هو كان موظف في وزارة الأوقاف، وللأسف هو متخرج من أحد المعاهد الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، ولكن نحن لا نعتبر ملا شوان نموذجا لخطباء كردستان، ونعتبره أحد من تلك 500 شخص الذين دخلوا إلى تنظيمات داعش، ولكن بعد اعترافات الذي سمعناها أمس من تلك الأشخاص الشباب، وهم بعض منهم يدرسون في جامعة صلاح الدين وبعض منهم لا ينتمي أبدا إلى أي تنظيمية، ولكن لدينا مخاوف من أن تكون هذه الظاهرة ينتشر عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. يجب على حكومة إقليم كردستان عمل شيء الكثير بهذا الخصوص، لأن عملية اتصال أشخاص متطرفين من تنظيم داعش إلى الشباب الكرد سهلا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، يجب على الحكومة أن يعمل شيئا في هذا الموضوع، هذا ليس
يعني. هل تعتقد أنه ربما بوضع الرقابة على المواقع التواصل الاجتماعي أو على شبكة الانترنت يمكن معالجة هذا الوضع؟
بالتأكيد نحن لدينا تجربة في هذا الصدد، لما كان داعش وصل إلى مشارف أربيل وصل إلى مخمور أغلقوا جميع شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك. قبل ذلك كانوا يهددون وينشرون أفكارهم ونشاطاتهم ويصلونها بسهولة إلى الشباب في إقليم كردستان، ولكن بعد أن توقف عمل شبكات التواصل الاجتماعي أصبح عمل داعش ولا يعرف كيف يتصل، وبدأ بالتراجع ورأينا كيف دحر خلال مدة قصيرة.
لكن مواطنين في إقليم كردستان حملوا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسؤولية انتشار الأفكار المتطرفة بين الشباب لعجزها عن مراقبة المساجد والمدارس الدينية التي تتم فيها لقاءات المتطرفين واجتماعاتهم واستغلالهم للشباب العاطلين. ويقول الصحفي والإعلامي هيمن ماماند
بما لا إهمال وزارة أوقافها، يعني
أعتقد أن هذا نتيجة إهمال وزارة الأوقاف، لأنه في السنوات المنصرمة لم تكن هناك أي رقابة تذكر على المساجد، وبعدها انتشرت هذه الظاهرة وبالأخص استغلت من قبل الأحزاب السياسية الإسلامية في وقت كان المفروض أن تقوم وزارة الأوقاف بإصدار قانون بمنع ممارسة العمل الحزبي في المساجد. من الضروري لعدم استغلال المساجد بعد الآن أن تقوم الجهات الأمنية وحتى السكان القريبين من المساجد، وكذلك على الأئمة والخطباء إغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة ومنع ممارسة أي عمل حزبي فيها أو عقد اجتماعات.
أما المواطن محمد الشريف من أهالي مدينة أربيل فيدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى السيطرة على المساجد.
معالجة من قبل وزارة الأوقاف أولاً بالسيطرة على المساجد من قبل موظفيه كانوا يعملون في المساجد، أو هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن لوزارة الثقافة والشباب التنمية وتربية المواطنين بشكل ثقافي لكي لا ينتشر هذا النوع من الثقافة اللامعروفة للأكراد لشباب الأكراد.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان أعلنت أن 500 مواطن من إقليم كردستان التحقوا بتنظيم داعش، وأن 100 منهم قتلوا في المعارك في سوريا والعراق. ملا عبد الله ملا سعيد رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان وصف ظاهرة التحاق الشباب الكردي بالجماعات الإرهابية بكارثة كبيرة، وقال لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل:
التحاق الشباب الجماعات الإرهابية يعني كارثة كبيرة، أو تعود من إحدى المسائل الخطيرة التي يمكن الوقوف عليها في هذه الفترة. يجب على وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية في إقليم كردستان ضرورة الحرص على أن يكون الخطاب الديني خطاب يدعو إلى الوسطية والاعتدال، وأن تقوم وزارة الأوقاف بمراجعة أداء الخطاب الديني في إقليم كردستان، لأن المسجد له أهمية كبيرة في المجتمع الكردي، وكذلك الرسالة التي يمكن إيصالها عن طريق المسجد أو عن طريق الأئمة والخطباء إلى المواطنين يجب أن تكون الرسالة بعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف. مع الأسف الشديد ما رأيناه من اعترافات هؤلاء الذين قاموا بالعملية الإرهابية، قالوا أنهم أخذوا هذه الفكرة عن طريق لقائهم ببعض الأشخاص في بعض المساجد. لذا يجب من وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية أن يكونوا حذرين من الأصوات التي تخرج في المساجد، أو من الأشخاص الذين يعملون في المساجد يكونوا على درجة واعية من التسامح والأخوة والمحبة والبعد عن الغلو والتطرف. وكذلك على الأجهزة الأمنية والأجهزة الثقافية أيضا إرشاد الشباب في كيفية استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، لأن مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بجمع أكبر عدد ممكن من الأشخاص في هذه الشبكات أو حلقات التواصل. لذلك إذا كان الشاب له دراية كاملة بكيفية التواصل مع هذه الشبكات وكيفية التعامل معها يكون في أيادي أمينة، ويبتعد كل البعد عن الغلو والتطرف.
وهل هناك يعني برامج توعية أو تثقيف الأئمة والخطباء على الخطاب المعتدل في إقليم كردستان؟ نعم. العراق،
نحن لدينا برنامج مكثف من أجل توعية الجيل بخطر التطرف، وكذلك قمنا بعدد كبير من الأعمال التي تصب في نشر الوعي الثقافي والفكر التسامحي في المجتمع الكردي. والآن حاليا تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعمل مجموعة من الندوات المستمرة من أجل بيان خطورة الفكر التطرفي والتكفيري لأنه الفكر التطرفي إذا لحق أو انتشر في أي مجتمع من المجتمعات سوف يقوم بنشر النبذة والتفرقة وسوء التعامل مع الآخرين. من هذا المنطلق نحن نساند الأعمال التي يقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من أجل تصحيح من حرف من العمل الديني أو استعمال العمل الديني في وجه غير المطلوب.
نعم، قرار إلحاق المدارس الدينية من وزارة الأوقاف بوزارة التربية في اعتقادك هل سيؤثر على تعديل هذا الخطاب؟
أنا أقول قرار إلحاق المدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف ووزارة التربية ليس له ربط أي ربط بنشر الفكر التطرفي، بل أنه هو عمل إداري باعتبار أن وزارة التربية وكذلك وزارة التعليم العالي هي الوزارتين الوحيدة المهتمين بشؤون التربية والتعليم في عموم إقليم كردستان، وسياسة حكومة إقليم كردستان تنحو نحو توحيد كل الجهود التعليمية في إقليم كردستان تحت مسار وتحت هدف واحد. لذلك مثلا أنا أقول أن الدراسة الدينية في إقليم كردستان تتقدم نحو الأمام باتخاذ الخطوات القديمة التي كانت تنشر المحبة والأخوة والتسامح ونبذ التصرف في المجتمع الكردستاني. وحتى إذا دققنا النظر في هؤلاء الأشخاص الذين يحملون فكرة التصرف في إقليم كردستان أو لحقوا بالجماعات الإرهابية ليسوا من خريج هذه المدارس، لأن يعني هذه المدارس منذ القدم امتداد للروح الثقافية والروح التسامحية التي كانت موجودة من بين علماء كردستان.
نعم، نشكركم الملا عبد الله ملا سعيد رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي على هذا اللقاء.
يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان أعلنت مطلع هذا العام 2015 أنها بصدد تدريس منهج التعايش الديني في الدراسات الإسلامية، كما وضعت خطط لتثقيف رجال الدين كي يلعبوا دورا إيجابيا في نشر التسامح والتعايش السلمي بين مختلف المكونات العرقية والدينية والمذهبية. وفي إطار حربه ضد الأكراد في إقليم كردستان، بدأ تنظيم داعش يزيد من حملاته الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الكردية، كما بدأ يظهر بشكل متزايد الأكراد العراقيين في دعايته الإعلامية وأشرطة الفيديو، وخاصة تلك التي يظهر فيها الملا شوان وأكراد آخرون وهم يقطعون الرؤوس أو يهددون حكومة الإقليم أو الأحزاب الكردستانية بهدف بث الخوف في نفوس سكان الإقليم. وتمتد جبهة الحرب التي تخوضها قوات البيشمركة الكردية على مسافة أكثر من 1000 كيلومتر مربع، وبدعم من طائرات التحالف الدولي تمكنت القوات الكردية من إعادة السيطرة على أكثر من 30% من المناطق التي اجتاحها داعش في الصيف الماضي. ويرى الكاتب والصحفي شيرزاد شيخاني أن تنظيم داعش سيواصل حربه الإعلامية ضد أقليم كردستان كجزء من حربه التي يشنها على الأقليم والعراق والمنطقة، محذرا من وجود الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش في الأقليم. وقال شيرزاد شيخاني لإذاعة العراق الحر من أربيل:
هذه منظمة إرهابية تحاول أن تثبت وجودها على الساحة السياسية والعسكرية في كردستان وفي العراق، وهي يعني في منطقة تمركزها محافظة نينوى يعني مدينة الموصل المتاخمة بإقليم كردستان، ولهذا يعني مسألة طبيعية يعني يجون يعني يتحرشون من الإقليم.
نعم.
ويحاولون يعني والإقليم حاليا في حرب مع منظمة داعش.
صحيح. لكن نعم. وجود هؤلاء الشباب داخل أربيل وإنشائهم لخلية وذهابهم إلى كركوك لمبايعة زعيم تنظيم داعش في كركوك، وأيضا بدؤهم بتنفيذ عمليات داخل الإقليم، ألا يؤشر إلى وجود خلايا نائمة داخل إقليم كردستان والإقليم كما ذكرت في حالة حرب؟
نعم، وخلايا النائمة موجودة في كل الأوقات يعني.
نعم.
حتى في زمن القاعدة كانت موجودة.
نعم.
وبعدين احنا ننسى يعني وكردستان متأثر أيضا بالمد الإسلامي وخاصة المد المتطرف، يعني هو كردستان كان من أول المناطق في العراق اللي حدث فيه مصادمات بين القوى الإسلامية ومع السلطة في إقليم كردستان.
نعم.
يعني كانت هناك قوى متطرفة وإسلامية والآن موجودين طبعا بالتأكيد، هم موجودين منتشرين.
نعم
في إقليم كردستان كافة المحافظات.
نعم. نعم هم ذكروا خلال اعترافاتهم بأنه تعرفوا على أعضاء داعش داخل المساجد، هل ما زالت مساجد إقليم كردستان هي المكان الملائم لانتشار هذا الفكر الذي تحدثت عنه التشدد والتطرف؟
والله هو بالتأكيد طبعا لمعلوماتكم يعني دول اللي موجودين هسه هنا مجموعة كبيرة من المشردين واللاجئين
نعم.
اللي يجوا من مناطق السنية ويسكنون حاليا
نعم.
هذول إذا إجاز التعبير يمكن أن نطلق عليهم قنابل مؤقتة يعني ممنا يعني يمكن بيهم مثل ما قبل فترة وثير بغداد مسألة النازحين من الأنبار
نعم.
حتى تم تصوير الأمر كأنه حصان سروالي يعني فحتى هذه حالة موجودة هنا يعني هنا شلون تتأكد يعني هذول اللي جايين
مو
من الداعش مو يعني الداعش من دزتهم
أو
هذا مسألة طبيعية يعني هم يشتغلون هنا
أو يجلبون معهم هذه الأفكار أفكار التطرف والتشدد
هي بالأساس موجودة هي موجودة نعم. بالأساس كردستان كجزء من العراق وكجزء من الشرق من المجتمع الشرقي والمنطقة الشرق الأوسط يعني هذه مسألة موجودة بالأساس
نعم.
لكن هناك يمكن يغذون هاي المسائل
نعم.
ويستغلون الوضع المعيشي والوضع غير مستقر بكردستان للنفاذ من خلالها من تجديد بعض الشباب الكرد بهذه المسألة
نعم. يعني. تنظيم داعش ضاعف من حملاته الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الكردية ويستخدم عناصر الأكراد اللي التحقوا بهذا التنظيم، برأيك هل ممكن أن ينجح هذا التأثير الإعلامي على الشباب الكردي؟
هم طبعا يستغلون كل فرصة يعني كل سلاح اللي موجود بيدهم يستغلون حتى يوجهون ضرباتهم لإقليم كردستان وللعراق، لكن المجتمع الكردي يعني هو المعروف تاريخيا عنه
نعم.
أن المجتمع غير متطرف ولا يقبل التطرف مطلقا فلهذا يعني العمل بالنسبة للمنظمات الإرهابية والمتطرف والقوى المتطرفة صعبة بالنسبة لهم يعني يقدرون يعني مثلا يأخذون حريتهم أو يجندون الشباب
نعم.
هذه مسائل تبقى يعني مسائل هم يحاولون استغلاله لكن ما أتصور يعني
تأثيره محدود
بعض لأن المجتمع الكردي ما يقبل هذه الأفكار المتطرفة.
برأيك ما الذي يجب أن تفعله حكومة إقليم كردستان للحد من تأثير التطرف وهذا الفكر المتشدد وإبعاد داعش عن المنطقة؟
هو نفس المطلوب من جميع الدول العربية والإسلامية
نعم.
اللي ابتليت بهذه الجماعات الإرهابية التي تشوه صورة الإسلام هي نفس المسؤولية يعني المفروض تكون هناك ثورة أو حركة فكرية يعني نهضة فكرية إعادة قراءة التاريخ يعني محاولات تبدأ من التعليم من المدارس لازم المنهج الدراسي يتغير لازم الفكر المتطرف الديني
نعم.
يحارب بكل الوسائل.
شكرا جزيلا نعم. للكاتب والصحفي شيرزاد شيخاني كنت معنا من داخل إقليم كردستان شكرا لكم.
أهلا وسهلا بكم أهلا بكم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء في دائرة الضوء في دائرة في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.